ومن فوائد من فوائد الآية الكريمة دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام 3 أيام. ولهذا تجد بعضهم يقول أنا ما نفسي 3 أيام، فيمنعوا صيام 3 أيام من الحنف، فيقال الأصل أن الواجب إطعام 10 مساكين. طيب لو قال قائل هل يجوز أن نلزم الغني بصيام 3 أيام لأنها أشق عليه من إطعام 10 مساكين؟ لا، لا يجوز هذا. ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار، أوجبوا عليه أن يصوم 2 شهر متتابعين، وقالوا إن هذا أشق عليه من أن يعتق رقبة، لأنه سلطان أمين يستطيع يعتق 10 رقاب، لكن صيام 2 شهر متتابعين أشق عليه. فيقال هذا غلط، لأن هذا مخالف للنص، والله سبحانه وتعالى يحب أن يعتق العبد، أن تعتق العبيد، فليتبع ما فرضه الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه أن المشروع احترام اليمين وحفظها، وهو كذلك، ولكن جاءت السنة بالتفصيل في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعلى هذا فنقول الحنث في اليمين ينقسم إلى أقسام: تارة يجب الحنث، وتارة يحرم الحنث، وتارة يستن، وتارة يكره. فإذا حلف الإنسان على أن لا يصلي مع الجماعة فالحنث
واجب،
حلف أن لا يصلي مع الجماعة الحنث
واجب،
يعني يجب أن يصلي ويكفر. وإذا حلف شقي أن يشرب الخمر إيش؟ الحنث
واجب،
حلف أن يشرب الخمر، نقول يجب عليك أن لا تشرب وتكفر عن يمينك، لكن الفرق بينه وبين الأول أن ذاك في ترك الواجب وهذا في فعل المحرم. طيب، وإذا حلف أن لا يزور قريبة وصلة الرحم واجب، فما حكم الحنث؟
واجب،
يجب أن يزور قريبه ويكفر عن يمينه. طيب، وإذا حلف على ترك، نعم، على فعل محرم الحنث واجب. مثاله: نعم، حلف أن يشرب الخمر، نقول الحنث واجب، يعني لا تشرب الخمر وكفر. وإن حلف ألا يشرب الخمر فالحنث حرام، لأنه لو شرب الخمر لكان فعل محرم. طيب، لو حلف شخص أن لا يأكل بصلا، أن لا يأكل بصلا فالحنث، لماذا؟ لأن أكل البصل مكروه لمن أراد أن يصلي. وإذا حلف أن لا يصلي راتبة الفجر فالحنث مستحب، نقول صل وكفر. القاعدة إذن أنه يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجب الحنث وقد يحرم. والأصل أن الحنث جائز، ولكن عدم الحنث أولى لقوله واحفظوا أيمانكم. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بيّن لعباده من آياته كل ما يحتاجون إليه لقوله كذلك يبين الله لكم آياته. ومن فوائده من فوائدها أنه يجب علينا شكر الله تعالى على بيان الآيات لقوله لعلكم تشكرون. ومن فوائدها محبة الله تعالى للشكر حيث بيّن الآيات من أجل الشكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن العلم من نعم الله التي يجب علينا شكرها، لأن بيان الآيات به يعلم الإنسان آيات الله، فإذا كان الله يبينها لنشكره عليها دل ذلك على أن العلم بالشريعة وبآيات الله نعمة يجب على الإنسان أن يشكرها. يقول الله تعالى لعلكم تشكرون. ومن فوائدها تعليل أحكام الله عز وجل وأنها مقرونة بالحكمة، لأن لعلكم تشكرون للتعليل، والتعليل يفيد الحكمة. فجميع أفعال الله وأحكام الله كلها لحكمة، لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية جمعت بين خبر وطلب. الخبر قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والطلب قوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في هذه الآية يبدأ الله تعالى الخطاب يا أيها الذين آمنوا، وقد تكرر هذا الخطاب، وبينا أن بدء الكلام بالخطاب يدل على أهميته والعناية به. ثم بدأوا بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا يدل على أن العمل به تصديقا أو امتثالا من مقتضيات الإيمان. كذلك أيضا يدل على أن مخالفته أو الشك فيه أو تكذيبه مناف في الإيمان إما لأصله أو لكماله. وثالثا أن في هذا إغراء المخاطب، كأنه يقول إن كنت مؤمنا فاستمع وامتثل. وقولوا يا أيها الذين آمنوا أطلق الله عز وجل الإيمان ولم يذكر ما يؤمن به، لأن ذلك معلوم. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه أي عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إنما الخمر، إنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عما سواه، هذا هو الأصل. وقد يراد به تحقيق الحكم في المذكور ولا يلزم أن ينفع عما سواه، كما سيتبين شرط التفسير. إنما الخمر، الخمر قال به النبي عليه الصلاة والسلام إنه المسكر، المسكر هذا هو الخمر، كل ما أسكر فهو خمر، ولا نقول كل ما أذهب العقل فهو خمر أو كل ما أذهب الإحساس فهو خمر، بل نقول الخمر ما أسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرف، لأن الذين يشربون الخمر يجدون راحة ونشوة وطربا. وعلى هذا فالبنج ليس بخمر، لأنه وإن كان يفقد الإحساس لكنه لا يجد الإنسان فيه النشوة والطرب، ومع ذلك لا يستعمل البنج إلا للحاجة والضرورة. الميسر هو أخذ المال على وجه المغالبة، أخذ المال على وجه المغالبة، وسمي ميسرا لتيسر الحصول عليه. مثاله المراهنة والقمار مثل أن يقول سنعمل عمل سويا ونجعل العوض مثلا 10,000 ريال، نجعل 10,000 ريال، فمن غلب أخذ 10 ومن غلب أخذت منه 10. إذن المسألة الآن غرر، غرر وجهالة، فيسمى هذا ميسر لما فيه من المغامرة والغرر والمخاطرة. وقد كان هذا معروفا عند العرب وكذلك في أول الإسلام، ولكنه الحمد لله حرم. الأنصاب هي ما ينصب ليعبد من دون الله، والأزلام هي ما يستقسم به، أن يطلب به الإنسان ما قسم له، وكانوا يستعملون هذا في الجاهلية، يضعون أقتاحا فيها افعل ولا تفعل، والقدح الثالث ليس فيه شيء، ثم يخلطونها جميعا ويقول القائل خذ منها بدون أن تعلم، تجعل في كيس أو نحو، ثم يقال أدخل يدك وأخرج قدحا، إن خرج افعل فعل، إن خرج لا تفعل لم يفعل، إن خرج المهمل أعاد مرة أخرى. هذا العمل كان يستعملونه في الجاهلية، وهو مبين على أوهام لا حقيقة له، ولذلك حرمه الله عز وجل. وقوله رجس من عمل الشيطان، الرجس النجس، لكن يكون الرجس نجسا حسيا نعم، ويكون معنويا. قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقال اجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس هنا حسي ولا معنوي؟ هذا معنوي، وقد يكون حسيا أي نجس من نجاسة حسية، كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية من أي رجسين، الحسي أو المعنوي؟
المعنوي.
الصواب أنها من الرجس الحسي، نعم الصواب أنها من الرجس المعنوي، لأنه وصف بقوله من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، فقول من عمل الشيطان صفة لرجس وليست خبرا ثانيا، لأننا إذا جعلناها خبرا ثانيا صار المعنى أن هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والزام رجس، وأنها من عمل الشيطان، وإذا جعلناها وصفا لرجس صار المعنى أنه رجس عملي وليس رجسا حسيا، وهذا هو الصواب. في أسئلة ولا؟ نعم.
عشرة مساكين، المساكين يعني يطعم 10 مساكين،
لو أنهم إيش؟
تسعة.
نعم.
وفيهم مرجع.
ها؟
مرجع. تسعة وفيهم مرجع.
رضيع.
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 نعم.
فهل نعطيهم السبعة عشر على أن هذه الطفل هذا؟
نعطيها مرة ثانية. يعني يسأل يقول إذا كان تسعة فقراء أحدهم امرأة ترضع فهل يكفي أن نطعمها مرتين؟ الجواب لا، لا بد من إطعام عشرة مساكين يتغذون بالطعام لا باللبن.
لو وجدنا أخيرا وهو يعول عائلة من تسعة.
إيش؟
فقيرا وهو يعول عائلة من تسعة وهو العاشر.
نعم.
لكنهم ليسوا معه في البلد هل نعطيه الكفارة؟
نعم، إذا علمنا أنه سيؤديها لهم، إذا علمنا أنه سيؤديها لهم، أما إذا لم نعلم فلا.
هو يعود قد يبيع مثلا
يروح في نسبة. لا ما يجوز، لازم من إطعام عشرة. نعم. إيش؟ في إيش؟ نعم. لم نصل إليه بعد. نعم يا سليم.
خص الله تعالى المؤمنين دون الكفر يا شيخ، عدم عناية فيهم للكفار ولا أنه لا بأس ما
تقوله؟ إي هذه ما لم تأتي بعد. نعم.
أحسن الله إليك. إذا هل العقل اليمين إذا دفع إليه باطل معين باطل أو نحو؟
كيف؟
الذي
ينعقد اليمين
يدفع إليه
غضب
أو
رجز
أو
نعم. يعني إذا صدر اليمين عن غضب هل ينعقد أو لا ينعقد؟ هذه مسألة لابد أن تأخذوا بها قاعدة. كل قول يكون عن غضب لا يملك فيه الإنسان نفسه فلا عبرة به. كل قول يكون عن غضب شديد لا يملك فيه الإنسان نفسه فإنه لا عبرة به. فلو طلق في غضب شديد لم تطلق امرأته، ولو أقسم في غضب شديد لم ينعقد اليمين، ولو ظهر من امرأته في غضب شديد لم يكن ظهارا. وهذه قاعدة ثابتة. نعم. مش صار؟ نعم.
هل
يشترط
الكسوة
التمليك؟ هل يشترط ايش؟
الكسوة التمليك.
التمليك؟ اي نعم. تعيد الثوب وتاخذه على العصر.
طيب
شيخ قلنا الاطعام ما يشترط التمليك. اي لا، الاطعام ينتفع به مره واحده وينتهي. نعم. ايش؟ اي نعم، عند كلام الفقهاء يقول لا باس، لا باس ان يعطيه رزا نيا، لكن يحسن ان يكون معه شيء يؤدمه. نعم. نعم. ايش
اقول؟ لحم
شيء. اي لحم.
اللبن والحليب اليس
بالطعام؟ لا اليس طعام. نعم. ارفع صوتك. لا لا، اليمين الغموس لا تكون على شيء ماضي. كل شيء ماضي، كل يمين على شيء ماضي ما في الكفار. ادم انت حسن، هذه نسيها ان ننبه عليها. الرقبة هنا مطلقة تحليل الرقبة، فهل يصح اعتاق الكافر؟ يرى بعض أهل العلم أنه يصح، لأننا نطلق ما أطلقه الله ونقيد ما قيده الله. والرقبة وردت مطلقة هنا في كفارة اليمين، وردت مطلقة في كفارة الظهار، وردت مطلقة في كفارة الجماع في رمضان، وورد المقيدة في هي كفارة القتل. فمن العلماء من قال يجب علينا أن نقي النصوص كلها على ما هي عليه، فيشترط الإيمان في كفارة القتل ولا يشترط في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع. ومنهم من قال ما دام الحكم واحدا فإنه يجب أن نقيد المطلق بالقيد الذي قيد به المقيد وإن اختلف السبب. واستدل هؤلاء بدليل حديث معاذ بن الحكم أنه أراد أن يعتق جاريته التي لقمها فدعا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فإنه استفاد من هذا أنه لو لم تكن مؤمنة ما شرع عتقها. وعللوا أيضا بتعليل جيد، قالوا إنه إذا أعتق الكافر فإنه لا يؤمن أن يرجع إلى أصله وأهله، لما الآن تحرر فيمكن أن يذهب إلى أهله ويزيد سوادهم في محاربة المسلمين. فالصواب أنه لا بد من الإيمان، صحيح أنه لا بد من الإيمان.
بالنسبة للكسوة
اي نعم، ظاهر الآية أنه يكفر، لكن الطفل الذي يأكل الطعام والميسر والأنصار إلى آخره. أثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في ذلك أثر، ما هو؟ نعم، يحيى،
أنه قال إذا شركت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فقط شركت فإما خير تؤمر به أو شركت.
نعم، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وذكرنا أن تصدير الخطاب بالنداء يدل، نعم،
على
التنبيه، لا على التنبيه والاعتناء به. طيب، وإذا صدر بمخاطبة المؤمنين ماذا يفيد محمد؟
إنه يدل على
الامتثال
ما يأتي
إما فعلا
أو تركا من
وتصديقه إن كان خبرا
من أسباب زيادة الإيمان،
من
مقتضيات الإيمان،
من مقتضيات الإيمان. هذه واحد.
الثاني أن فيه
الإغراء، نعم، الإغراء والحث،
نعم،
لأن وصف الإنسان بالشيء الذي يؤدي إلى أن يقدم هذا إغراء وحث. طيب،
الثالث أن مخالفته من أسباب نقصان الإيمان،
نعم، أن مخالفته سبب النقصان الإيمان. بارك الله فيك. الخمر له تعريف أحمد، إن ما غطى ما هو أذهب مو يذكر العلاقة. طيب، على وجه اللذة والضرر. طيب، هل له أصل في المعاني الحسية؟ نعم نعم، ومنه الخمار تغطي بالمرأة رأسها، تمام. طيب، الميسر جرى جاب، أخذ المال على إيش؟ لا ما صحيح، أجل معناه أني لو أعطيك هبة صار ميسر؟ ها. غير حق، هو ما في ظلم ولا، نعم، نعم، يعني أخذ المال على وجه المغالبة. طيب، ويسمى قمارا، لماذا سمي ميسرا؟ نعم، ها؟ نعم، يتيسر الحصول عليه، ولهذا ربما يربح الإنسان في مجلس واحد مئات الآلاف. طيب، الأنصاب
هذه الأصنام التي يتصل لها الإنسان بالعبادة.
ها؟ الأصنام لأنها تنصب لتعبد من دون الله. طيب الأزلام هي ما يستقسم به. كيف؟ كيف ذلك؟ معروف. لنفرض أنها رقاع.
يكتب على أحدهم رقاع ولا تقع. فإذا خرج.
والثالث. طيب ويضعها في. لا في إناء ما يصح. يعني الإناء يشوفه يأخذ اللي يبي. وفي كيس. طيب.
ثم يدخل يأخذ واحد. دخلت وفيها خرجت رقعة. فيأخذ بس.
إذا قرأت لا تفعل فيأخذ به، وإذا قرأت لا يريد يعيد مرة ثانية. صح. ما معنى يستقسمون؟ يعلمون. هو الأزلام يستقسمون بها. إبراهيم.
يطلبون ما قسم لهم.
نعم. يطلبون ما قسم لهم. بارك الله فيك. قولوا لعلكم تفلحون. لعل هنا سامع
وهي من الله عز وجل الواقع.
لعل
تعليل.
التعليل لعل للتعليل أي لأجل أن تفلحوا. فما هو الفلاح فجري؟ ما خلنا نأخذ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان. قال الله تعالى رجس من عمل الشيطان. ذكرنا أن الرجس نوعان جزاء حسي ومعنى. مثل من معلوم مثل لقوله تعالى
الرجس من عمل
الشيطان. لا فاجتنبوا الرجس من الأوثان. طيب الحسي جزاء
الحسي جزاء.
لا طيب كمل. هذا مثال شاهد. إيه لكن نريد دليل من القرآن والسنة. كمل. قوله تعالى. قل لا أجد فيما أوحي إلي. إن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا رجس حسي ولا معنوي؟ بارك الله فيك. طيب من عمل الشيطان يعني أن هذا العمل من عمل الشيطان لأنه أضافه إلى الشيطان لأنه أوحى به وأمر به الإنسان. والشيطان قيل إنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده عن رحمة الله عز وجل لأن الله لعنه وطرده وأبعده عن رحمته. وقيل إنه من شاط أي غضب والغضب دائما يكون التصرف فيه أهوج. والأول أصح. والدليل على هذا أنه مصروف شيطان ولو كان من شاطة لكان فيه زيادة الألف والنون فيكون غير مصروف. فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه. كونوا في جانب وهو في جانب. لعلكم تفلحون لعل للترجي إلى للتعليق أي لأجل أن تصلوا إلى الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فهو يجمع أمرين الفوز بالمطلوب أي حصول مطلوب الإنسان أي ما يطلبه والنجاة من المرهوب. وهو كثير في القرآن. ثم قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الجملة فيها حصر، أداته إنما، أي ما يريد الشيطان إلا ذلك، أن يوقع بينكم العداوة إلى آخره. وقوله يريد هنا بمعنى يحب، وإذا أحب سيفعل. أن يوقع بينكم أيها المؤمنون العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. العداوة ضد الولاية، والبغضاء ضد المحبة، ففي البغضاء تنفر القلوب، وفي العداوة تنفر الأبدان بعضها من بعض، فلا يتولى أحد الآخر. وأيهما الناتج عن الثاني؟ العداوة، لأنه يبغض أولا ثم يعادي ثانيا. في الخمر والميسر في هنا للسببية، وتأتي في للسببية في اللغة العربية في مواضع كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبسته، أي نعم، أي بسبب هرة. دخلت النار امرأة في هرة حبسته، أي بسبب الهرة، وليس المعنى أنها دخلت في جوف الهرة، بل المعنى أنها عذبت بسببها في الخمر والميسر. ووجه ذلك أنه يوقع العداوة والبغضاء أن صاحب الخمر والعياذ بالله إذا شرب صار كالمجنون، ربما يقتل أو يسرق أو يزني، وبذلك تحصل العداوة والبغضاء. الميسر أيضا، وجه العداوة والبغضاء أن الميسر أخذ المال على وجه المغالبة، والمال محبوب إلى النفوس، فإذا أخذ هذا الإنسان منك مالا كثيرا من أجل أنه غلبك في شيء لا يسال ولا ربع المال الذي أخذه، فإنه سوف يبقى في قلبه بغضاء وتنسج العداوة. ويصدكم عن ذكر الله، نعم، يريد الشيطان أن يصدنا عن ذكر الله، عن ذكر الله باللسان، وعن ذكر الله بالجوارح، وعن ذكر الله بالقلب. هذا ما يريد الشيطان منا، أن يصدنا عن ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح. فتجد الإنسان إذا هم أن يقوم يصلي يثبطه الشيطان ويسول له ويأتيه التثاؤب ثم يبقى. إذا أراد أن يذكر الله أو يقرأ القرآن فكذلك، تجده نشيطا في شيء من الأشياء، فإذا أمسك بالمصحف ليقرأ أتاه الكسل. إذا عجل الشيطان عن الإنسان أن يصده عن القول والفعل أتاه من ناحية ثانية، وهي الصد بالقلب، أن يصد قلبه عن ذكر الله. وهذه الفاجعة العظيمة، لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله فإنه يضيع على الإنسان أمور دينه ودنياه. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ نفسه في هذه الناحية، هل هو إذا جلس يقرأ القرآن قلبه يكون حاضرا، وهل هو إذا ذكر الله يكون قلبه حاضرا، وهل هو إذا صلى يكون قلبه حاضرا، أم هو غافل؟ إنه إذا كان غافلا، غافل القلب عن ذكر الله باللسان والجوارح، فقد فقد روح العبادة حقيقة. ولذلك نجد الإنسان إذا غفل في صلاته خرج منها بقلب كما دخل فيها بقلب. يعني بنفس القلب، لا يزداد نورا ولا إيمانا ولا كراهة للفحشاء والمنكر. وقد أخبر الله تعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلماذا لا يجد الإنسان إذا خرج من الصلاة كراهة للفحشاء والمنكر؟ لماذا لا يجد؟ لأنه إنما صلى صلاة جسد فقط لا صلاة قلب. وهذه نقطة نسأل الله يعين عليها، أكثر الناس اليوم مبتلون بها ويسألون دائما كيف يتخلصون منها، لكن الخلاص منها سهل، وهو أن تحاول حضور القلب في الصلاة من أولها إلى آخرها. عود نفسك هذا، أجبر نفسك على هذا حتى تجد لذة العبادة. طب وعن الصلاة؟ نعم، يصدق من ذكره. وعن الصلاة، خص الصلاة بالذكر معيدا حرف الجر إشارة إلى شرفها وعظمها، يعني أعاد حرف الجر دون أن يكون الكلام ويصدكم عن ذكر الله والصلاة، قال وعن الصلاة إشارة إلى أهميتها. فالتنصيص عليها وهي من ذكر الله دليل على شرفها، وإعادة العامل وهي معطوفة دليل آخر على شرفها وأنها جديرة بأن تكون قسما مستقلا برأسها. فهل أنتم منتهون؟ الاستفهام هنا بمعنى الإغراء، الإغراء عن أي شيء؟ بالانتهاء، فهو أبلغ من قوله فانتهوا، يعني فهل بعد هذا البيان والإيضاح هل تنتهون؟ الجواب نعم ولا لا؟ الجواب نعم، انتهي. ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين نزلت الآية انتهينا انتهينا. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أهمية الحكم وهو اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ووجه ذلك تصدير الآية بالنداء. ومن الفوائد أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة من مقتضيات الإيمان، وأن الوقوع فيها من نواقص الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الخمر من أي شيء كان، سواء من العنب أو من الرطب أو من الشعير أو من البر أو من أي شيء، لعموم الآية. والقول بأنه لا يحرم إلا خمر العنب قول ضعيف، أولا لأن الآية مطلقة، بل هي عامة فيها الداخلة على المفرد. وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الخمر كل مسكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخمر قليله وكثيره حرام للعموم، ولكن إذا كان الشراب لو أقللت منه لم يحصل الإسكار، ولو أكثرت لحصل الإسكار، فهل يحرم؟ الجواب نعم يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولأن تناول اليسير الذي لا يسكر ذريعة إلى تناول الكثير الذي يسكر، فإن الإنسان إذا شرب هذا الشراب اللذيذ وهو لا يسكره فإن ذلك يتعدى إلى أن يزداد منه فيسكر. وهل إذا كان هذا الشراب يسكر من شربه ولا يسكر من أدمن عليه، كما يوجد الآن في الذين يدمنون على الخمر نسأل الله العافية لا يسكرهم، فهل يحرم عليهم أو لا يحرم؟ يحرم، لأنه إذا كان اليسير الذي لا يسكر يحرم فهذا مثل، وعدم الإسكار في هذا باعتبار الشخص المعين لا باعتبار قوة هذا الشراب، فإن هذا الشراب فيه القوة المسكرة لا شك، فيكون حراما على من أسكره وعلى من لم من المسكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز النبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار. النبيذ هو الماء ينبذ فيه العنب أو الرطب لمدة يوم أو يومين فيكتسب الماء طعم هذا الذي نبذ فيه دون أن يسكر، فهل هو حلال أو حرام؟ الجواب حلال، لأن المحرم الخمر وهذا لا يسكر. طيب لو طالت مدته بأن زاد على 3 أيام فما دام لم يسكر فإنه حلال، لكن ينبغي إذا أتى عليه 3 أيام ولا سيما في أيام الحر والمناطق الحارة أن لا يشرب، لأن الإسكار فيه قد يكون خفيا. ولكن علامة المسكر أنه يرتفع، أن الشراب يرتفع لأنه يكون فيه الزبد والزبد يرفع المستوى، فهذا علامة المسكر. والخلاصة أن النبيذ إيش؟ حلال لأنه لا يسكر، لكن إذا كان في زمن أو مكان يغلب على الظن أنه وصل إلى حد الإسكار فالورع اتقاؤه ويعطى الحيوان أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الميسر قليله وكثيره للعموم، إنما الخمر والميسر حتى لو كانت المغالبة من قرش واحد كذا، لو يسيرا ولو يسير، لأننا نقول قليل الميسر الذي لا يجحف بمال الإنسان ولا يهتم به كقليل الخمر الذي إذا كان قليلا لم يسكر وإذا كان كثيرا أسكر. ولا شك أن المغالبة إذا كان في شيء يسير تجر إلى المغالبة في شيء كثير لا شك فيها. ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعلى من مفسدته، وذلك في 3 أشياء بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. السبق بفتح الباء هو العوض المأخوذ على السبق، والنصر السهام، والخوف البعير، والحافر الفرس. قال أهل العلم وإنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن بها يقوم الجهاد في سبيل الله الذي به إعلاء كلمة الله، وهذه مصلحة عظيمة، مصلحة عظيمة. فالناس إذا علموا أنهم إذا تسابقوا في هذه الأشياء رخص لهم في أخذ العوض عليها سوف يكثرون إيش؟ المسابقة، يعني سيحصل عليها شيئا. فإن قال قائل لو أن الناس عدلوا عن هذه 3 في الجهاد إلى وسائل أخرى فهل يبقى الحكم فيها أو ينتقل إلى الوسائل الأخرى؟ فالجواب تعارض هنا اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى. فمن كان لفظيا قال يبقى الحكم فيها، وإن لم تستعمل في الحرب. ومن نظر إلى المعنى قال إنها إذا كانت لا تستعمل في الحرب فلا فرق فيها بين فلا فرق بينها وبين الأشياء الأخرى. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. إلا أن هذا يعكر عليه أن الرسول أخبر أنه في آخر الزمان تبطل وسائل الحرب ويعود الناس إلى السهام، يعود الناس إلى السهام، هذا واحد. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثالثا أنه ربما تسقط منفعة هذه الأشياء في مكان دون مكان، ففي المغارات والجبال لا ينفع فيها إلا الخير.
من فضلك اقلب الشريط.